العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى قوله وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين. قلنا سابقا أن علم الفقه هو الذي يهتم بعملية استنباط الحكم الشرعي، وهو الذي يحدد لنا الموقف العملي في كل واقع. وبالآن نطرح هذا السؤال، كيف يتم تحديد الموقف العملي؟ قال يتم تحديد الموقف العملي بالدليل، وبعد حكم بدليل، هذا في الفقه مجرد أحكام، بأسلوبين: إما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، يقول لك هذا هو الحكم، واجب، محرم، مستحب، هذه اللي يسموها الأدلة المحرزة. لماذا؟ لأنها تحرز الحكم الشرعي، مو شرط. إما تحرز الحكم الشرعي على نحو اليقين، وإما تحرز الحكم الشرعي على نحو الظن. قد نستفيد الحكم الشرعي على نحو الظن، الآن أغلب أحكام نحن ظنية لو قطعية. الفقيه من يتوصل إلى حكم من خلال الرواية، ظني، خبر الثقة الآن ظني، صح، وهو من الأدلة المحرزة، عبر عنا بالأمارة، مو الإمارات، الأمارة العلامة. الأمارة مصطلح أصولي، المراد منه الخبر الظني المعتبر، يعبر عنه بالأمارة. فلا بد من الإحراز. تسمع في الرسائل العملية: يجب على كل مكلف أن يحرز. وتسمى عند القدماء بالأدلة الاجتهادية، كما يعبر الشيخ المظفر في أصوله. ليش يسموها الأدلة الاجتهادية؟ لأنها تحتاج من المجتهد إلى بذل جهد في استنباط الأحكام الشرعية منها، تتطلب جهدا في استنباط الأحكام الشرعية. ويا سيدنا، وانت خلاص كشخت بهالعباية صرت ما تنطينا وجه. وتارة الشارع المقدس أو الفقيه ما يقدر يعين ويحدد لك الحكم الشرعي لا على نحو اليقين ولا على نحو الظن، ويكون عنده شك في الحكم الواقعي، ما يدري شنو حكم الله الواقعي، ما يدري. فشي يسوي هنا؟ صفط يقعد، يسوي ينتقل هنا إلى مرحلة أخرى أو أدلة أخرى يعبر عنها بالأصول العملية. ليش سموها الأصول العملية؟ لأنها تحدد الوظيفة العملية. وتسمى، يسميها الشيخ المظفر، بالأدلة الفقاهتية. ليش؟ لأنها تحدد الوظيفة الفقهية. حلو؟ نقدر الآن نطرح عدة فروق بين الأدلة المحرزة بتعبير السيد الصدر والأدلة غير المحرزة، بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية. نريد نطرح فوارق. الفارق الأول شنو؟ أن الأدلة المحرزة تحرز لنا الحكم، بينما الأصول العملية لا تحرز لنا الحكم، تعطيك مسكنات، مهدئات. الآن مثلا الطبيب يقول له أنا مريض، أنا محتاج إلى علاج، تارة يشخص لك المرض ويقول لك العلاج هو هذا، هذا احرز احرز. تارة ما يدري انت شنو بيك، يعطيك مسكنة. انت الان هسه مشي حالك. هذا مثل انسان متخرج مهندس وبيعني علم، مثلا انا جاي اقرب لك الفكرة. ماكو هيج مهندس مثلا ودز له عربانة او يسوق له ستوتة، انت هسه مشي حالك الى ان ينكشف حكم الله. واضح الفرق الاول يا شيخ حسين؟ وانت هذا اذا ما تجيب له امثله عرفيه ما راح يصير تستانس بي يا سيد. نخليك تحب تحب الماده. سجل اكتب مهندس وبيعني ما بي شيء.
لا مشاهده المصطلحات،
امثله امثله لا نقاش في الامثله. زين هذا فارق اول. فارق الثاني شنو؟ ماجي غسان هني نريدك تلاججنا وتخاصمنا. ايه؟ ان الدليل المحرز يعطيك حكما واقعيا، بينما الدليل الفقاهة يعطيك حكما ظاهريا. هذا حكم واقعي، اما بعد الكشف على نحو كشف تام او كشف ناقص. هذا بينما الاصول العمليه من جي انت تطبقها، التدخين ما ادري شنو حكم التدخين، رجعت للادله المحرزه كتاب سنه اجماع عقل ما شفت شيء حرم التدخين، اجي للاصول العمليه اطبق اصاله البراءه. هي الاصول العمليه عباره استصحاب براءه احتياط تخير، اطبق اصاله شك في التكليف، اطبق اصاله البراءه رفع عن امتي ما لا يعلمون. الآن هو هذا حكم التدخين الواقع الجواز لو هذا الظاهري ظاهرا؟ أنا ما أدري. الطهارة مثلا طهارة من الأصول العملية العامة زين، أو الأصول العملية الخاصة بباب باب الطهارة زين، طبقت كل ما شككت فيه أنه نجس أو فبني على الطهارة. أنا الآن صابني ماي وقلت هذا الثوب الآن طاهر، طاهر واقعا لو ظاهرا؟ ظاهرا الواقع. عن ما ادري انا عن حكم الواقعي. واضح هذا زين. هذا فارق ثاني. فارق الثالث شنو؟ ها نعم، ليش سميتها محرز؟ تحرز الحكم الواقعي اما على نحو اليقين واما على نحو الظن. شلون بعد؟ هو واقع كشفه مو كشف تام. عن الواقع لا يكشف كشفا تاما وانما كشفا ناقصا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث شنو الفرق بين الاصول العمليه والادله المحرزه؟ ان بينها ترتب طولي، يعني لا تنتقل إلى الدليل الفقاهتي إلا بعد العجز عن الدليل الاجتهادي، مو فورا تروح تطبق أصالة البراءة أو أصالة الاحتياط أو لا. شوف يمكن عندنا آية، يمكن عندنا رواية، يمكن عندنا سيد خام وطاهر بعدين. واضح؟ هذه فروق ثلاثة. لذلك يقال أن الأدلة الاجتهادية تعطيك حكما واقعيا، يعني ماكو شك، أنت ما عندك شك، أنت ما تشك في مرحلة سابقة في حكم معين، بينما الأدلة الفقاهتية لا تعطيك حكما إلا بعد الشك في الحكم الواقعي. الصلاة بما هي هي شنو؟ واجب. مو الصلاة المشكوكة واجبة، الصلاة بما هي هي واجبة، هذا حكم واقعي. لكن الأدلة الفقاهتية التدخين بما هو مشكوك جائز بقيد الشك، مأخوذ فيها قيد الشك. هذا حال. مو ذكرت أنا لا يرجع إليها إلا بعد الشك في الحكم، يعني بينهما ترتب طول، تقدر تدرجها أو تخليها حكم فرق رابع بعد. يعني تقول مثلا أن موضوع الأحكام الواقعية هو الشيء بما هو هو من دون أخذ قيد الشك، بينما موضوع الأحكام الظاهرية هو الشيء بقيد الشك في حكمه الواقعي. درست على قولتهم؟ درست لو ما درست؟ شو المعنى درست بالفارس؟ يعني صحيح، صحيح لو مو صحيح. قال والآخر أحدهما تحديد تعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية. شوف اتجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذرته، ولذلك هم ليش سموهم أصول؟ الأصالة، ما سامع أصالة الطهارة، هو الأصالة هي التي يرجع إليها في ظرف الشك. واضح هذا؟ الأصل كذا، أصالة الطهارة، استصحاب، كلها مواردها للشك. واضح؟ صالة الحقيقة، صالة العموم، صالة الإطلاق، هذه اللي راح تأتي في الأصول اللفظية، سموها الأصول اللفظية لأنها يرجع إليها في ظرف الشك. هي هذا محرز. وبعد احنا عندنا إما علم إما ظن إما شك، والوهم بعد ما معتبر،
الوهم عكس
مرجوح، هو مرجوح كلامنا هو الراجح. الشيخ المظفر يقول الوهم راجح، هذا من الإشكالات اللي طرحناها. بعد استحكام والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، إذ بها أو إذ يحرز بها الحكم الشرعي، والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية. نعم. قال وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي اتجاهه بالدليل. يعني تقدر تقول الآن الدليل بالمعنى الأعم يشمل الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي، لكن بالمعنى الأخص دليل يعني محرز، وهذاك يسموه أصل، هذا دليل وهذا أصل، وإلا كلاهما أدلة على كل حال. زين. الآن من خلال هذا التقسيم أو من خلال هذين الأسلوبين يصل السيد إلى تعريف وبيان علم الأصول. قال وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها. عمليات الاستنباط متعددة ومتنوعة، تارة نستنبط في باب الطهارة، تارة في باب الصلاة الصوم، تارة بالدليل، تارة بالأصل العملي، صح لو لا؟ يقول وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة. شنو هذه العناصر الموحدة والقواعد العامة؟ هذه هي العناصر المشتركة، هي موضوع علم الأصول. مثلا صيغة الأمر، هذه عنصر مشترك، وهذا مو بس في باب الصلاة وأوامر، حتى في باب الصوم، حتى في باب الحج، حتى في باب الزكاة، في الكتاب، في الروايات، كل أوامر نواهي، صيغة النهي، مفاهيم مطلق ومقيد، هذه موجودة في جميع الأبواب الفقهية، صح لو لا؟ فهذه عناصر مشتركة. أكو عناصر خاصة، يعني لما تجي إلى رواية معينة أكو فيها عنصر خاص، عنصر خاص يعني ما موجود بالرواية الأخرى، وعنصر مشترك يعني موجود في هذه الرواية وفي الروايات الأخرى مثل صيغة الأمر موجود بهذا الباب وبغيره من الأبواب هذا الرواية وبغيرها. مثلا الآن أقيموا صيغة أمر، صوموا صيغة أمر، وإذا حييتم بتحية فحيوا صيغة أمر، حجوا صيغة. لاحظ الآن صيغة الأمر دخلت في كل الأبواب الفقهية. لكن لما أجي إلى باب مثلا الصيام، لا يرتمس الصائم في الماء أو لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم مثلا، صيغة النهي لا يرتمس، هذه عنصر مشترك. لكن شنو معنى الصائم؟ شنو معنى الارتماس؟ واضح هذا؟ شنو معنى المحرم؟ راوي هذه الرواية منه؟ مثلا تقول زرارة، هذه عناصر خاصة. معنى حدد لي معنى الصعيد، حدد لي معنى الإحسان، حدد لي معنى الارتماس، حدد لي معنى الصائم، معنى الميراث. واضح هذا؟ معنى القهقهة اللي تبطل الصلاة. واضح؟ هذه عناصر خاصة توجد في رواية دون رواية. هذه العناصر الخاصة ما يهتم بها علم الأصول، وإنما الذي يهتم بها منه الفقيه علم الفقه، والذي يهتم بشنو العناصر الخاصة، بينما الأصولي هو الذي يهتم بالعناصر العامة التي تنطبق على روايات متعددة. هذا هو وظيفة تأسيس قواعد عامة، عناصر مشتركة. واضح الفرق هذا بين العناصر الخاصة والعناصر العامة؟ وطبعا راح يوضحها بنماذج يذكرها. قال: وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه، بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها فوانا منو العناصر تدخل فيها في عمليات الاستنباط، تدخل فيها على تعددها وتنوعها. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عمليات الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول
فوجد علم الأصول،
يعني كانت تامة وليس كان مش ما صار بس تكتب تظهر هم استغلالي بقى. بس تستغل تأخذ معلومات وتمشي. فوجد، فإذا علم الأصول نقدر نعرفه الآن
هو العلم المختص بدراسة العناصر المشتركة، ونرى عرض علم العناصر المشتركة
في عملية استنباط الحكم الشرعي.
من راح يذكر عناصر مشتركة خاصة؟
هو الآن راح يذكر الآن نماذج روايات ثلاث يطرحها كمثال حتى يبين فيها العناصر الخاصة والعناصر المشتركة. الآن الفكرة إجمالا وضحت، لكن هو يريد يوضحها بشكل أكبر. ندخل في هذا المطلب لو نخليه على يوم السبت مع الجماعة، لكن قبل هذا نطرح إشكال حتى تصير حيوية. أنت الآن توصلت إلى نتيجة أن علم الأصول قواعده عامة ويستنبط منها أحكام شرعية، مثل صيغة الأمر، مثل صيغة النهي، مثل المفاهيم إطلاق عموم وخصوص. هذا واضح. يقول لك هم بعد القواعد الفقهية يستنبط منها أحكام شرعية. ما تقول تريد من الحلقة الثانية؟ هذا من الحلقة الثانية. لا ما يشكل، لا يبين لك التعريف ويمشي في الحلقة الثانية، جيب التعريف ويشكل. هم القواعد الفقهية قواعد سيالة
مشتركة على سيالة.
هذا الابتسام يعني ما افتهم. ما عارف شنو معنى سيالة؟ شنو؟
مطحين.
مطحين؟ لا احنا نريدها بالدين.
لا
يقولوا الا طحين طلعات خاصة بالحرب يعني يقولوا الا طحين.
لا يكون الامر الا طحين
فيقول لك قاعدة السيالة يعني تدخل في أبواب متعددة يعني لها صفة الجريان والسيلان شو الماء إيه. فالآن مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة فقهية تقدر تستنبط منها ما شاء الله من أي حكم ضرري سواء في الصلاة في الصيام في الحج مرفوع عن الإنسان.
عنصر مشترك كذا
هذا عنصر مشترك صار.
ليش ما نخليه بالأصول؟
بالأصول انت مو تعمق الاشكال معروفه شيخ حسين يطرح اشكال يقوم يعمق الاشكال زين ما يخالف عمق الاشكال. قاعدتنا في العسر والحرج هذه قاعده فقهيه.
الحج موجود بالطهاره موجود
صح لو لا؟ قاعده الطهاره لا قاعده الطهاره ما تقدر تستنبط منها احكام متعدده
كثيره.
هذا طاهر هذا طاهر هذا طاهر هذا طاهر لا هذا عنصر مشترك
تدخل في الحج تدخل في غيره.
نعم فكيف نحل هذا الإشكال؟ فإذا هذا التعريف على حسب كلام المناطق لم يكن شنو جامعا لو مانعا مانعا من دخول الأغيار وجامعا
هذه أيضا من ضمن علم الأصول لازم ندخلها.
فهسا انت الان دخلت الفقه بالاصول انت المفروض تطرده
اذا لم يمنع
لم يمنع
ما شاء الله دارس منطق الشيخ ضبط المنطق
شلون بعد
وهيج
منطقي درجه اولى شلون
من حيث يشعر ولا يشعر
زين فشنو الان الجواب
سيدنا
حاول تفكر بالجواب
هذا الهومورك
هومورك خليه
نروح
نبحث مشكلة سيد إذا تروح تروح تفتح الحلقة الثانية بتجاوب.
موجود.
إيه طبعا لو أكون موجود.
سر تشكل عليه سيد
السبب. شو تشكل عليه؟
هو على
الشغل كله. حتى لو صح الكلام.
طبعا الشيخ الإيرواني في كتابه القواعد الفقهية يطرح عدة فوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. انت اذا صار عندك تمييز بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصول راح تقول تختلف. وصحيح هذا استخرجنا منها احكام وهم الاصول بعد نتوصل الى احكام لكن فرق بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه. هنشوف التصويت الان. شيخ حسين يقول لا تطرح الفرق. سيد انت شو تقول نطرح لو ما نطرح؟ الشيخ
شنو؟
قلت ترى اثنين غلبة واحد
النتيجة تتبع خصم مقدمتين
حاشاك من الخساسة
ما يخالف انا
يلا بعد شوف الان ما راح اراعي التصويت راح اراعي العمر بعد الشيخ اكبر من عندكم كذا
بس اليوم انا حاضر
هو بس اليوم ها
انت والد شيخ
لا السيد أكبر من عندي
أنا واحد إيه
بعد
التدريب
حصل بس كم عمرك 34
لا صار يومين من دخلت 33
صار لك يومين من
دخلت ميلاد سويلك
كيف يعني كنت جاي جبت لنا عيد ميلاد شيء بس أشوف كشخت بالعباية وأنا
جبت لنا حاجة جبت لنا هدية عيد ميلاد
الشيخ ما جاب لك هدية
لا قال أن القاعدة الفقهية دورها دور التطبيق وأما القاعدة الأصولية فدورها دور التوصيل وفرق بين التطبيق والتوصيل
عيد اللي حكيته
عيد اللي حكيته راح يحكي شيخ منتظر أو شيخ حسين
شيخ حسين
القاعدة الفقهية دورها دور التطبيق
بينما القاعدة الأصولية دورها دور
توصيل
توصيل
وسط تكون بين الاستنباط وبين المعرفة ما أدري شنو معرفة
شو الفرق الآن جبت لكم مصطلحات
شنو أم بعد بالأصول قاعد نطبق قواعد.
الفقهية هي خاصة بالتطبيق العملي.
إيش الفرق بين التطبيق والتوصيل؟
الناس الواصلة بين التطبيق
يعني قاعدة كلية نطبقها
قاعدة
لما تقول دور التطبيق يعني الأحكام اللي تطلعها نفسها هي القاعدة مصاديق للقاعدة، بينما الأحكام اللي تطلعها من القاعدة الأصولية مو مصاديق للقاعدة الأصولية. أنا من خلال تطبيق حجية قول الثقة أصل إلى أن العصير العنبي حرام. العصير العنبي نفسه حجية خبر الثقة نفسه، لكن هذا طاهر نفسه قاعدة الطهارة.
ما محصورة بحكم معين
قاعدة، إن الأحكام مغايرة مغايرة إلى نفس القاعدة تختلف. الآن حرمة العصير العنبي هو مصداق لحجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة قاعدة أصولية، أن خبر الثقة حجة. مصادقة شنو؟ فلما أنا أتوصل إلى أن عصير العنبي حرام أو فلان هذا حرام،
هذا مو مصداق العصير العنبي،
هذا مو مصداق إلى
هذه
أصولية. دورها دور التوسيط الوساطة، بينما القاعدة الفقهية دورها دور التطبيق تنطبق على مصادقها.
لا ضرر مثلا ولا ضرار، هذا فيه ضرر
خلاص انتهت صارت صارت فقهية. شو تشوف؟
شوف بلكي اكو اشكالات.
يلا تفضل عندك اشكال فكر فكر يتأمل نجيب بعد اشكال أو ما له داعي الإشكال.
شوف
إن شاء الله عجل شخش خليت للحلقة الثانية توصل الحلقة الثانية اللي أنت دارسنها.
كمل حلقة أولى بأربعة عشر خمسة طول تجي الثانية
بسيطة. أنا قلت لك أنت استغلالي تريد تستغلني.
لا داخل.
ها؟
داخل إيش قد مالي؟
هذا مو استغلال شيخ منتظر.
انا ضايون ليش مدري نباتر قاعدين.
اي والله صحيح ساعات الواحد انت الان وياك بعد شهر ما تدري ايش يصيبك من ظروف يعني.
صار ظروف وراح بعد ما يقدر واحد
صحيح. الان مفردة الصعيد شو تقولوها في مفردة الصعيد؟ ما تستنبط منها حكم شرعي؟ مسألة لغوية صح لو لا؟ بس يا ما دخلت في علم الأصول يعني مسائل لغوية هي مو مسألة أصولية.
احنا قلنا خاصة
ما تقدر تستنبط منها مو خاصة مفردة الصعيد قصدي عامة يعني ما تحمل صفة السيلان.
لا ما
هو شنو معنى السيلان؟
وجه الأرض أو خصوص التراب
هذا يفيدنا بس بالتراب
بس تربة مثلا السجود باب السجود الصلاة يعني يفيدنا شنو ربما بعد
إذا صارت الأرض من المطهرات
مثلا الأرض
وجه الأرض
أي إذا صارت لها صفة السيارة هذا ما راح أجاوب. زين طبعا هو الان هذا دخول المسائل اللغويه في علم الاصول شلون تخرجها وتارة ما في وتارة اللي هو لاحظ أن السيد الصدر عدل عن تعريف المشهور لعلم الأصول. أكو تعريفين. التعريف الأول اللي يذكر الشيخ المظفر في الأصول أنه هو العلم بالقواعد القواعد، وهذا بعد العلم بالقواعد هذه أشكلنا عليها أمس، العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، بعدهم بعد اختلاف هل تقرأ بالكسر أو تقرأ بالفتح، الممهدة أو الممهدة التي تقع نتيجتها في استنباط الحكم الشرعي. ها؟
تدخل بها هو قواعد.
إيه، هو يقول لك هي قواعد ممهدة زين أو ممهدة تمهد استنباط الحكم الشرعي أو ممهدة وتقع نتيجتها. ليش قال تقع نتيجتها؟ شيء مو هي تقع بنفسها، لو نتيجتها تقع
نتيجة هي مقدمة،
هي القاعدة نفسها تقع في طريق الاستنباط، لو نتيجتها تقع في طريق إيه شلون، شو الفرق؟ نقول هي نفسها تقع في طريق الاستنباط، هي حجية قول الثقة، بعد شو نتيجتها بعد؟ التي تقع نتيجتها، نتيجة القواعد مو نفس القواعد،
نتيجتها لزرارة هذا
لا قاعدة الأصولية. شنو جيب لنا قاعدة أصولية،
خبر الثقة،
جيب لنا قاعدة أصولية،
خبر الثقة،
خبر الثقة حجة، نتيجتها تصير في الاستنباط مو هي. ها سيد حاجة نقفل يعني نقفل الدرس بعد اي خليناكم على شفا حفرة. زين هم بعد يقول لك الان هذا التعريف اللي هو تعريف المشهور ما يشمل كل قواعد علم الاصول التي تقع ترجيته في استنباط الحكم الشرعي، الأصول العملية احنا ما نستنبط منها الحكم الشرعي، قالوا لا تعطينا حكم ظاهر. ذكرني يا شيخ يوم السبت اتعرض الى هذه الامور، اي اذكرها سجلها حتى من يجي يوم السبت خاف تنسى، ويا الجماعة اطرحها كاشكالات واسئلة ان شاء الله نجاوب عليها، وبعد تريد تجاوب عليه شيخنا؟
لا لا
خلاص بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.